البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات الكريمات، يقول مولانا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا؟ لماذا يرفع الله مكانة العلماء الذين انطلقوا من قاعدة الإيمان وقاعدة معرفة الله والحرص على رضاه؟ لأنهم بذلوا وجهدوا وتعبوا وهم يبحثون عن الحقيقة، ومن خلال تجاربهم الطويلة أدركوا أن لهذا الكون خالقا وأن عليهم أن يعبدوه ويقوموا بشكره وإطاعة أمره. فإلى هؤلاء الذين يحرصون على العلم نقول: بوركت جهودكم وهنيئا لكم هذا المقام الرفيع الذي منحكم الله إياه.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
مذ كنت صغيرا في
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآيات الأربع الأولى من سورة الصف، ما الذي تشير إليه وما تفسيرها؟ نبدأ أولا بالمفردات التي وردت في هذه الآيات ونبين معانيها. سبح لله أي مجده وعظمه ونزهه عما لا يليق بجلاله. العزيز الحكيم العادل والعالم والحليم، يفعل ما يوافق الحق وفق حكمة يريدها. كبر مقتا أي عظم بغضا، أي أن الله تبارك وتعالى يبغض بغضا شديدا أن يقول الإنسان ما لا يفعل. يحب الذين يقاتلون، يرضى عن الذين تخلص نياتهم. في سبيله صفا، ينظمون صفوفهم ويجمعون كلمتهم حتى يكونوا كالبنيان المحكم ويثبتون على الجهاد في سبيل الله. والآن إلى الشرح. إن ما في السماوات من شمس وقمر وغيرهما من الكواكب، وما في الأرض من بحار وأنهار وجبال وإنسان وحيوان، وما يسودها من نظام بديع، دليل واضح على قدرة الله العظيمة وعلى تدبيره الحكيم وعلى اتصافه بصفات الكمال. كان بعض المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا بألوهيته وقاوموا دعوته. ولما فرض الله الجهاد كره ذلك أولئك البعض وشق عليهم أمره، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى آخر الآيات. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يريد الله من المسلم أن يكون صادقا في قوله، مخلصا في عمله، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأقواله تؤيدها أعماله. ولذلك فإن الله أنب أولئك الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويتبجحون بالأقوال والتمنيات، فإذا كان مجال العمل تباطؤوا وتلكؤوا. وأوضح الله أنه يبغض أشد البغض من المؤمن أن يقول عملت وهو لم يعمل، أو يقول لو حانت الفرصة لعملت، فإذا واتت الفرصة تخلف، وهذا كذب ونفاق، وجزاؤه احتقار الناس وغضب الله ومقته الشديد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يرضى عن المؤمنين الذين يلبون دعوة الله بالجهاد، متساندين متعاونين، مجتمعة آراؤهم، خالصة نياتهم، منفذين أمر قيادتهم، وكأنهم مثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وليس فيه ثغرة يتسلل منها عدو أو منافق. ما الذي ترشد إليه هذه الآيات؟ أولا أن يكون المؤمن صادقا مخلصا منفذا دعوة الإيمان حتى يكون قدوة صالحة لغيره. ثانيا إن التشدق بالألفاظ والتعلل بالأماني في غير عمل يحطان من قدر المؤمن وينفران منه ويؤيدان إلى أن ينزع الناس ثقتهم منه ويحتقره، ثم إنه بسلوكه هذا يتعرض لغضب الله الشديد وعذابه. ثالثا إنه يجب على المسلمين حينما يقومون بعمل ما أن يتفاهموا وأن تتوحد قلوبهم وأن يختاروا من بينهم قائدا يثقون به وينصاعوا لأوامره، وألا يدعوا سبيلا للأعداء والمنافقين لإفساد خطتهم وتبديد جهودهم. رابعا إنه يجب على المسلمين أن يعدوا أنفسهم لقتال أعدائهم وللدفاع عن حوزتهم وأن يقوموا بكل ما يتطلبه هذا الواجب.
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترفا،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا. البسمة بانت في وجهي
ما الذي يقوله المسلم حينما يسمع المؤذن يؤذن للصلاة وما ثواب ذلك؟ وردت الإجابة عن هذا السؤال في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه وكذا أبو داود والإمام أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث صحيح.
وضعت لمريد العلم جناحيها.
ما هي المفضليات؟ هي مجموعة من القصائد اختارها المفضل بن محمد الطبي، وهو لغوي من الكوفة للخليفة المهدي، اختلف في عددها الأصلي، وهي الآن 126 قصيدة، نظمها 67 شاعرا و47 جاهليا و14 مخضرما و6 مسلمين. وظفرت المفضليات بثقة النقاد الذين أعجبوا بها لجمالها الفني ولتنوع موضوعاتها.
وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينينا،
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجه
ما هي درجات الصوت عند الإنسان؟ وبعض الناس يعاني من التأتأة في الكلام، فما هي آلية التأتأة؟ ولماذا يستخدم 96% من الناس اليد اليمنى بكفاءة أعلى من اليد اليسرى؟ وإلى أي درجة يمكن أن تتشابه بصمات الأصابع من شخص لآخر؟ وما الذي يتحكم بنمو الشعر في جسم الإنسان؟ ولماذا يكون شعر بعض الناس أملس وشعر البعض الآخر جعدا؟ للإجابة على هذه الأسئلة نبدأ بالإجابة على السؤال الأول: ما هي درجات الصوت عند الإنسان؟ درجات الصوت عند الإنسان هي 6 درجات، الثلاثة الأولى للرجال والثلاثة الأخيرة للنساء، وهي على التوالي: الجهير، والجهير هو الأول، والنجيج وهو أعلى، والصادح أو الجليلة. أما أخفض أصوات النساء فيدعى النأمة، يليه النبأة أو الصادع المتوسط، وأعلاها الصادح. أما ما هي آلية التأتأة عند بعض الناس فيتخلصات في اللسان تمنع الكلمات من الاضطراد وتؤدي إلى توقفات، غالبا ما يصاحبها تكرار للحرف الذي حدث عنده التوقف، قد يكون سببها عضويا وربما يكون نفسيا، نادرا ما تظهر قبل الرابعة. وللإجابة على سؤال لماذا يستخدم 96% من الناس اليد اليمنى بكفاءة أعلى من اليد اليسرى؟ فالجواب: لأن النصف الأيسر من الدماغ هو المتحكم بالنصف الأيمن منه عند معظم الناس. وإلى أي درجة يمكن أن تتشابه بصمات الأصابع من شخص لآخر؟ الجواب: يحدث أن تتشابه بصمة إصبع شخص ببصمة آخر، ولكن بنسبة 1 في كل 24 مليون إنسان، وهي نسبة ضئيلة لا تقلل من أهمية الكشف عن هوية شخص ما من بصمة إصبعه. وما الذي يتحكم بنمو الشعر في جسم الإنسان؟ إن الذي يتحكم بنمو الشعر هي الهرمونات، هي التي تتحكم بمدى كثافة الشعر، فهي تكثفه في الوجه والبدن وتحد من نمو شعر الرأس عند الذكور، بينما تفعل هرمونات الأنثى عكس ذلك تماما. ولماذا يكون شعر بعض الناس أملس وشعر البعض الآخر جعدا؟ الجواب: كلما كان المقطع العرضي للشعرة مدورا كان الشعر أملس، وكلما مال للمسطح والبيضوي صار الشعر جعدا.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوذم. شرف
الإنسان. ما الأهمية التي تحملها مقدمة ابن خلدون؟ ولد ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف الاجتماعي الشهير في تونس سنة 1332 ميلادية. تنقل في البلاد الإسلامية ودرس أحوالها. أهم مؤلفاته العبر وديوان المبتدأ والخبر، وهو عبارة عن كتاب تاريخي ضخم له قيمة كبرى بين كتب التاريخ، إلا أن هناك أهمية عظمى لمقدمة هذا الكتاب التي استعرض فيها آراءه وملاحظاته في مختلف العلوم، وهي تحتوي على فصول في أصول العمران والنظريات الاجتماعية والسياسية وتصنيف العلوم وغير ذلك. توفي سنة 1406 ميلادية، ويعد أهم مؤرخ عربي.
لن يشقى في الدنيا أبدا، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
هل هناك أحاديث نبوية عن هدم المسجد الأقصى من قبل اليهود؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد فيقول: الحمد لله لم نقف في السنة النبوية على خبر يشير إلى تعرض المسجد الأقصى للهدم في آخر الزمان، مع أن الأحاديث الواردة في أبواب الفتن والملاحم وأشراط الساعة وحوادث آخر الزمان كثيرة، ولكن ليس في أي منها إشارة إلى ذلك. والواجب على المسلمين حماية المسجد الأقصى من اعتداء اليهود الغاصبين الذين أفسدوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد، ونال اعتداؤهم الإنسان والحيوان والشجر والحجر. نسأل الله تعالى أن يرد المسجد الأقصى المبارك إلى حوزة المسلمين. وقد أشار بعض الناس إلى أن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس، خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا لحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل. الحديث رواه أبو داود. أشاروا إلى أن في هذا الحديث تعلقا بموضوع هدم المسجد الأقصى، ولكن الصواب أنه ليس فيه إشارة لذلك من قريب أو من بعيد، وذلك أن الحديث أصلا مختلف في صحته، ضعفه بعض أهل العلم بسبب عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيف، وقد عد الذهبي هذا الحديث من منكراته، وضعفه محقق مسند الإمام أحمد، وحسنه الحافظ ابن كثير والشيخ الألباني. هذا أولا. أما ثانيا فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس المدينة التي تسمى اليوم القدس، وليس المقصود خصوص المسجد الأقصى، بدليل أنه قابل هذه المدينة بيت المقدس قابلها بالمدينة المنورة يثرب، وهذا لا يلزم منه بالضرورة الحديث عن المسجد الأقصى بالخصوص. ثالثا كما يمكن فهم الحديث على وجهين، أولا أن بيت المقدس تخرب ثم تعمر، ويمكن فهمه على أن عمران بيت المقدس المقصود به كمال العمارة، وإلا فإن بيت المقدس لا تخرب، وهذا ما جاء في بعض الشارحين لسنن أبي داود حيث قالوا عمرانه بعد خرابه فإنه يخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفار، والأصح أن المراد بالعمران الكمال في العمارة، أي عمران بيت المقدس كاملا مجاوزا عن الحد وقت خراب يثرب فإن بيت المقدس لا يخرب. قال الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل حفظه الله: ليس بين أيدينا نص معصوم يدل على أن هدم المسجد الأقصى ممتنع قدرا، وليس شرطا أن ترد أحاديث الفتن بكل ما يقع، فكثير من الحوادث الجسام وقعت دون أن تذكر آية أو ترد في حديث، وبعضها أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. إن الكعبة نفسها قد هدمت من قبل في زمن الحجاج دون أن يكون لذلك ذكر في محكم آية أو نص حديث، والحجر الأسود قد نزع من الكعبة في زمن القرامطة ونقل إلى البحرين ليظل هناك سنين عددا قبل أن يعاد، ولم تأتي الإشارة إلى ذلك في كتاب ولا سنة. إذن فليس لأحد أن يحتج بعدم الورود على عدم الوقوع، لأن الأمر قد يسطر في القدر ولا يذكر في الكتب، والذي يحكم الأمور عند ذلك هو قانون الأسباب والمسببات الذي يجري به قدر الله بما يشاء وقوعه، وعلى حسب مجريات الأمور المشاهدة فإنها شاهدة بدأب اليهود والنصارى وأخذهم بكل الأسباب المادية في الوقت الذي يريد المسلمون فيه أن يعطلوا قانون الأسباب. وفي ظل ذلك لا نظن أن سنن الله تعالى ستحابي أحدا، فماذا يفعل المسلمون في العالم كله وهم يبلغون عدديا مليارا وربع المليار؟ ماذا فعلوا عبر ما يزيد على 30 عاما لكي يستنقذوا مقدساتهم؟ إن قدر الأسباب لن يحابينا ونحن نجافيه إلا إن أراد الله أمرا، فقدر بسببه شأنا إلهيا محضا ينقذ المسجد ويعطل أسباب الكيد ضده، كما رد الله كيد أصحاب الفيل لهدم الكعبة قبل الإسلام. ولكن المشكلة أن هذا أيضا أمر لم يأتي به خبر معصوم فيتكئ عليه المتكئون. ما المقصود بلقب الأمرد؟ هل هو قصير الخلقة أم صغير العينين أم من لا ينمو شعر شاربه أو ذقنه أم المكسور سنه؟ الأمرد هو من لا ينمو شعر شاربه وذقنه.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني.
من أين اشتقت كلمة نازي؟ ومن القائل العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم؟ وكم عدد الدول التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن؟ ومن هو الذي أسس حزب البعث في سوريا؟ وما أصل تسمية حزب البعث بحزب البعث العربي الاشتراكي؟ اشتقت كلمة النازي من الأحرف الأولى لحزب هتلر، حزب العمال الوطني الاشتراكي الألماني. أما القائل العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم فهو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما كم هو عدد الدول التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن؟ فهي 5، وهي الدول الكبرى التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي سابقا وجمهورية روسيا الاتحادية حاليا. أما من هو الذي أسس حزب البعث في سوريا؟ فالذي أسسه هو ميشيل عفلق. أما أصل تسمية حزب البعث بحزب البعث العربي الاشتراكي، فعندما قرر ميشيل عفلق وأكرم الحوراني دمج حزبيهما في حزب واحد نظرا لتطابق مبادئهما ومنطلقاتهما الأيديولوجية، تمت تسميته بهذا الاسم.
من عز توجني الشرفة البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخلص.
ما الذي قدمه عثمان بن عفان رضي الله عنه لنصرة الإسلام والمسلمين؟ لن نحدثكم هنا عن كل ما قدمه عثمان، لكن نحدثكم عن بعض هذه المواقف. أصاب الناس قحط في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وقدمت لسيدنا عثمان بن عفان يوما 1000 راحلة برا وطعاما، فغدا التجار على عثمان رضي الله عنه يطلبون منه بيعهم هذا الطعام، فقال لهم عثمان: كم تربحوني على شرائي من الشام؟ قالوا: 10 ب12. قال: زادوني. قالوا: 10 ب14. قال: قد زادوني. قالوا: 10 ب15. قال: قد زادوني. قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: زادوني بكل درهم 10. يقصد بذلك أن الله جعل للحسنة 10 أضعافها أجرا. هل عندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء المسلمين. ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لغزوة تبوك لم يكن عندهم من المال ما يقوم بنفقاتها لبعد شقتها واستداد القيظ في وقت الخروج إليها، فتكفل عثمان رضي الله عنه وحده بثلث نفقاتها وتبرع للمجاهدين بنحو 1000 راحلة، وجاء ب1000 دينار في كمه ونثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكى المهاجرون تغير الماء بالمدينة، ولم يجدوا فيها غير بئر واحدة يستسيغون ماءها، وكانت عند يهودي يغالي بثمنها، فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها وقسم سقياها يوما له ويوما لليهودي، وأباح عثمان السقيا منها للمؤمنين بغير ثمن في يومه، فكان طلاب الماء يأخذون منه كفايتهم في ذلك اليوم. ونظر اليهودي فرأى أنه لا ينتفع من البئر، فاضطر أن يبيع عثمان النصف الثاني، فلما باعه وهبها عثمان رضي الله عنه للمسلمين يستقون منها في جميع الأيام. هذا بعض مما قدمه عثمان للإسلام والمسلمين، ومن أراد المزيد فليراجع كتب السيرة.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
أي الحشرات ينقل مرض التيفوس؟ ومن هو مخترع الدبابة الحديدية؟ ومن الذي اكتشف مصلا للوقاية من مرض الجدري ومتى؟ ولماذا سمي عنصر البولونيوم بهذا الاسم؟ الحشرة التي تنقل مرض التيفوس هي القمل، فالقمل ينقل مرض التيفوس في حين ينقل البعوض مرض الملاريا. أما من هو مخترع الدبابة الحديدية، فالذي اخترعها هو الإنجليزي سونتن عام 1914. أما الذي اكتشف مصل الوقاية من مرض الجدري فهو الدكتور الإنجليزي إدوارد جينز، الذي اكتشف المصل عام 1796 ميلادية بعد أبحاث دامت حوالي 25 عاما منذ أن لاحظ أن الفلاحين الذين يحلبون الأبقار المصابة بجدر البقر يتمتعون بمناعة ضد مرض الجدري. ولماذا سمي عنصر البولونيوم بهذا الاسم؟ سمي كذلك نسبة لأصل مكتشفيه ماري كوري وزوجها بيير كوري، فهما من بولونيا وهي مسقط رأسهما.
لما للعلم توجهت
من القائل اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. هل القائل هو أبو العلاء المعري أم الإمام الشافعي أم بدر شاكر السياب أم ابن الوردي؟ القائل هو ابن الوردي في لاميته.
فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف.
لماذا سمي مضيق جبل طارق بهذا الاسم؟ سمي هذا الجبل بهذا الاسم نسبة إلى الفاتح الإسلامي طارق بن زياد، وهو قائد من البربر، كان مولى لموسى بن نصير الذي ولاه الوليد بن عبد الملك على شمالي إفريقيا. ووضع موسى طارقا على رأس حملة في إقليم طنجة، ثم ندبه لفتح الأندلس، ووضع تحت إمرته جيشا يتألف من 7,000 جندي من البربر والعرب. ونجح طارق بفتح المدن الإسبانية الواحدة تلو الأخرى حتى تم الاستيلاء على الأندلس التي حكمها العرب حتى عام 1492 ميلادي.
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من الذي أطلق على علم الكيمياء اسمها هذا؟ وهل تقوم الحاسبة الإلكترونية بعملية ضرب الأعداد وكيف؟ وما هو الصفر المطلق؟ الذي أطلق على علم الكيمياء اسمها هذا هم العرب، وكانوا قد أسموا هذا العلم الخيمياء نسبة إلى خم أب أسود، الاسم الذي أطلق على مصر لأن تربتها سوداء، حيث كان مركز هذا العلم في الإسكندرية. أما السؤال الثاني، هل تقوم الحاسبة الإلكترونية بعملية ضرب الأعداد وكيف؟ فالجواب أن الحاسبة لا تقوم بعملية الضرب، إنما هي تجمع العدد المضروب مع نفسه بعدد من المرات يعادل العدد المضروب به، ويلزمها من الزمن 10 أضعاف الزمن اللازم لعملية الجمع. أما ما هو الصفر المطلق؟ فهي الدرجة التي تتوقف عندها حركة الجزيئات ويقع على التدريج المئوي تحت درجة انجماد الماء ب273.15.
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
ماذا تسمى الآلة التي استخدمها المسلمون في رمي الحجارة والمواد المحرقة على الأسوار، وذلك لهدمها وإيقاع الخسائر في جبهة العدو؟ هل هي النبال أم الدبابة أم المنجنيق أم الأسطول؟ هذه الآلة تسمى المنجنيق.
كفيها التوفيق يصافح كفيها،
توفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا
لن يشقى